إذاعة العراق الحر في براغ تقدم أقلام عراقية. عرض أسبوعي لعدد من المقالات التي ينشرها كتاب عراقيون في الصحف العربية. أقلام عراقية من إعداد وتقديم علي الرماحي.
لقاء جديد بكم أعزائي المستمعين في جولة جديدة نصحبكم فيها أنا والزميلة ولاء صادق على ما كتبته أقلام عراقية في صحف ومواقع إنترنت عربية. أهلا بكم وإلى محطتنا الأولى.
مستمعينا الكرام، في محطتنا الأولى نتوقف مع الدكتور عبد الخالق حسين وما كتبه في موقع إيلاف الإعلامي على شبكة الإنترنت. يقول الكاتب: إن ما حصل في هذه الحرب هو الوحيد من نوعه في التاريخ، ففي حالة الثورات والانقلابات العسكرية تبقى البنية التحتية للسلطة ويتم إسقاط السلطة الفوقية فقط، كما حصل في ثورة 14 من تموز من عام 1958 مثلا، حيث تم إسقاط الوزارة بينما بقيت الإدارات والشرطة وبقي موظفو دوائر الدولة يمارسون أعمالهم والقوات المسلحة تحافظ على الأمن والممتلكات في العاصمة وفي جميع أنحاء البلاد. أما في هذه الحرب فقد انهارت السلطة من رئيس الجمهورية إلى آخر شرطي وفراش فيها، لذلك حصل فراغ هائل ورهيب من الصعوبة ملؤه بسرعة.
يضيف الكاتب ان اعمال فوضى ونهب للمؤسسات الحكومية بعد سقوط النظام قد اعطى ذخيرة لمناوئي الحرب والمدافعين عن النظام، لانهم يحاولون استغلال الموقف لاغراضهم الخاصة والصيد بالماء العكر اولا، ولانهم ينظرون الى هذه الامور نظرة سطحية تنم عن عدم ادراكهم للدوافع الحقيقية وراء هذه البراكين. لقد راح بعضهم يشتم شعبنا ويتهمه بالوحشية والهمجية والتخريب والعمل للأجنبي لما حصل، ولأنه انفجر كالسيل العارم معربا عن فرحته بتدمير أصنام الطاغية وضربها بالأحذية في التعبير عن مدى كراهيته للجلاد الذي سام الشعب سوء العذاب خلال 35 عاما عجافا.
ويواصل الكاتب: إن حوادث الفوضى والنهب بعد سقوط أي نظام جائر مسألة متوقعة، إذ حصلت في جميع الثورات وبعد سقوط جميع الأنظمة الجائرة، خاصة تلك التي اضطهدت شعوبها فترة طويلة كالنظام العراقي. إن الانفجار الشعبي يتناسب طرديا مع درجة الظلم ومدته. لا، بل حصلت هذه الأعمال حتى في البلدان المتطورة التي تمتعت شعوبها بالديمقراطية مثل الولايات المتحدة وأستراليا وبدون حروب أو ثورات.
وقد كشفت وسائل الإعلام المرئية وغيرها عن حياة الترف والبذخ التي عاشها أزلام النظام وعشرات القصور الرئاسية الفخمة المفرطة في الأبهة واليخوت التي تتوفر فيها حتى صالات العمليات الجراحية وغيرها من علامات الإسراف في البذخ التي كلفت المليارات من الدولارات التي نهبها أزلام النظام الساقط من ميزانية الدولة وقوت الشعب المحروم من ثرواته في الوقت الذي كان فيه الشعب يتضور جوعا ومرضا، وكان النظام وأعوانه من الإعلاميين والسياسيين العرب والأجانب يغرفون دموع التماسيح على معاناة الشعب العراقي وإلقاء اللوم على الحصار في موت العراقيين وتشريدهم.
وفي صحيفة الزمان الصادرة في لندن يكتب عبد المنعم الأعسم قائلا: هذه الحقيقة قد توجع الكثيرين وقد تفرح غيرهم وقد تدفع غير أولئك وهؤلاء إلى التأمل فيما حدث طوال الشهرين الماضيين في العراق وإلى التأني في الحكم على ما جرى ويجري وسيجري، على أن الأمر كله لا يقتل روح التفاؤل في أنه لا يصح إلا الصحيح في نهاية المطاف. والحقيقة باختصار هي أنه لم يتسنى للفضائيات العربية التحرك والتنقل والتدخل وحتى التجاوز على الرسالة الإعلامية على أي ساحة عربية مثل ما يتسنى لها على ساحة العراق الآن، حيث تحولت بعض، ونقول بعض ونعنيه، حيث تحولت بعض هذه الأقنية إلى سلطة تنافس سلطة القوات الأمريكية في صناعة المسار السياسي لهذه البلاد، وبلغت سطوتها ويدها حدا لا سبق له من الإمعان في تلميع شخصيات سياسية منتقاة بعناية أو إسقاط بعضها وإسباغ أوصاف ما أنزل الله بها من سلطان على جهات وتهميش وتدمير سمعة أخريات.
ولعل أحدا لا يمكنه أن ينفي بعض ما يشاع عن روائح ومسرحيات غير نزيهة وراها منح ذلك البعض من الفضائيات العربية، أبطالها سياسيون عراقيون من جهة، وجهات تدير لعبة الأخبار عبر الشاشة الملونة عابرة القارات من جهة ثانية. وإذ لا يملك المراقب الحر أن يدعو إلى تجديد المراقبة على الإعلام لأنها تتضارب مع هواء الحرية،
وهي فوق ذلك من إرث الماضي الدكتاتوري الذي قيد بل وحرم حرية الوصول إلى المعلومات والحقائق وأدخل البلاد في علبة العزلة لأكثر من 3 عقود عجفاء، فإنه لا بد للمراقب الحر أن يفجع لهذه المفارقة المرعبة المتمثلة في أن بعض الأقنية الفضائية العربية تقطف بيد باردة ثمار شجرة التضحيات الباسقة التي قدمها العراقيون من أجل الحرية بشهادة القبور الجماعية التي يهال التراب عنها يوميا، وتتعسف في التعاطي معها باستثمار الفراغ الإعلامي والسياسي في العراق وانشغال العراقيين المؤقت بالتدبر وحاجتهم الماسة لأكسجين المعرفة الجديد، فتقدم من تلك الثمار الباهظة الثمن وجبة تبدو دسمة لكن رائحة المشبوهة تشم من على مسافة قارات.
وفي صحيفة الزمان أيضا يكتب كفاح القيسي متسائلا ما المطلوب من الحكومة الانتقالية العراقية. يقول الكاتب: المرحلة الحالية التي يمر بها العراق تمثل حالة فريدة من نوعها قلما مر بها بلد آخر على مر دهور طويلة، فبعد أن كان العراق يحكم من قبل نظام ظالم ومستبد ومنعزل مستمدا أسباب ديمومته من ولاء عشائري وقبلي، أصبح وفي ظرف ساعات قليلة من دون حكومة أو أي نوع من أنواع السلطة. وبعد أن كان اقتصاد العراق مرهونا بقرارات الحصار وعمليات التهريب اللاقانونية من قبل أفراد منتفعين قلائل، أصبح اليوم على حين غرة يواجه أعتى الدول وكبرى الشركات التي تتسابق للحصول على ثرواته وموارده.
وبعد أن كان الشعب العراقي نزيل أكبر سجن عرفه التاريخ، أصبح وبصورة مفاجئة حرا طليقا ولكن من دون أي ضوابط قانونية، برغم الإنجاز الذي حققه الأمريكان بإزاحة النظام الذي جثم على صدور العراقيين منذ أكثر من 34 سنة، فإن الحالة الظرفية الجديدة التي ولدت نتيجة فعلهم العسكري هذا قد تسببت علاوة على ما ذكر أعلاه في مأساة من نوع جديد، مما يبرر رفع أصابع الشك والاتهام للقوات التي دخلت بغداد.
يستطرد الكاتب: إن كنا لا نعرف لحد الآن شيئا عن الكيفية التي سيتم بموجبها تشكيل الحكومة الانتقالية المنتظرة وعن اختيار أعضائها، إلا أن الأكيد في هذا الأمر أن هذا سيكون عاملا مهما جدا، ليس فقط في إعادة بناء الثقة والأمل داخل الإنسان العراقي، ولكن أيضا في استتباب الأمن واستقرار في المستقبل. الحكومة الانتقالية الجديدة ستواجه مهام وتحديات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي، ويجب أن تكون أهلا لتحمل هذه المسؤولية.
إن أولى التحديات هي في بناء لبنة صحيحة وسليمة لعراق حر ومستقل قائم على مبدأ المساواة واحترام القانون وحقوق الإنسان، وهو بالتالي الفيصل الذي سيدفع الشعب العراقي إلى الالتفاف حول حكومته أثناء تصديها لواجبات أخرى لا تقل عن ذلك المبدأ أهمية. نحن نعرف بأن المهام التي ستواجه الحكومة الانتقالية جسيمة،
هنا يجب أن نسلط الضوء على مهام تتطلب معالجة من نوع خاص وعلى مستوى عال من العلمية والكفاءة والمرونة لسد الطريق على من يعمل لإبقاء عراق غير مستقر. لذلك ندعو الحكومة الانتقالية للاهتمام بالعمل على تحديد أهداف واضحة ودقيقة للمرحلة الانتقالية والاتفاق على كيفية تحقيق تلك الأهداف بكل وضوح وشفافية مع الأحزاب الوطنية السياسية وكذلك مع باقي فئات الشعب الأخرى، والعمل مع القوى الوطنية للتفاوض مع قوات التحالف والاتفاق على شروط إنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق والجدول الزمني لتحقيق ذلك.
مستمعينا الكرام، وفي محطتنا الأخيرة نتوقف مع عمار البغدادي الذي كتب في الشرق الأوسط قائلا: لم يسبق للعراقيين أن تنفسوا حرية التظاهر السياسي وأكدوا ما يرغبون فيه ومارسوا تقاليد الاحتجاج، وإن بدت لافتاته السياسية والفكرية متناقضة في الشكل والمضمون قبل تاريخ إسقاط النظام على يد قوات التحالف الأمريكي البريطاني الإسباني الأسترالي المشترك.
ورغم وجود مرجعية وطنية وسياسية ودينية في العراق موزعة على مراكز واتجاهات وتيارات يسارية ويمينية مغلة في التاريخ العراقي الحديث، إلا أن ما جرى ويجري في ساحة الفردوس دون سواها من الساحات العراقية الأخرى لا يعكس سوى رغبة شرائح كبيرة من المجتمع بتحويل الفردوس إلى حزب سياسي يوحد الجهود والطاقات والشعارات السياسية ليتحول المجتمع العراقي إلى ساحة مطالب سياسية تتعلق بالدولة والمصير الوطني وسبل التعايش الاثني.
إنما جرى ويجري لم يكن صراعا بين أجنحة متناقضة في المجتمع العراقي، بل هو تعبير فلسفي لمنعكس جنائزي يؤكد بأن التيارات الأساسية العراقية حية فاعلة حقيقية، وإذا أرادت أن تمارس وظيفتها ومطالبها الحرة فلن تجامل في ذلك أحدا، أي أنها لا تجامل التحالف الدولي ولا المعارضة العراقية التي انتقل بعضها من المنفى إلى بغداد.
ويتساءل الكاتب: ما الذي دفع هذه الاتجاهات والأحزاب والجمهور الواسع إلى الخروج عن التقاليد المتداولة في التظاهر السياسي وحول التجمع اليومي العام في ساحة الفردوس إلى مقر قيادة عسكرية تدعو إلى تسخين المواجهات وتبحث عن سعد زغلول عراقي ولو تحت أنقاض البنايات والمصارف المسروقة وأكوام البيوت المحطمة؟ وبالتالي من الذي سعر المعركة لتشمل طرد جماعة رجوي وإشراك الحوزة في صلب تقرير المصير الوطني دون مشروع محدد وقيام فلة من المتصدين الجدد بخلع الشرعية الدينية على هذا الحزب وإسقاطها عن ذاك؟ أعزائنا المستمعين، وصلنا نهاية الجولة، حتى الجولة القادمة لكم منا أطيب المنى، في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية.
أعزائي المستمعين، مهند محسن يشارك في منهاج اليوم بأغنية مختارة من أغانيه.
نين اجيب النوم وانت بعيد عني، نين اجيب النوم
بعيد عني،
لا راح شفت بيوم وفراقك كتني، منين اجيب النوم
بعيد عني، منين اجيب النوم بعيد عني، منين اجيب النوم
وانت بعيد عني،
لا راح شفت بيوم
بعيد عني سهران انا ومهدوم حالي لا غفت عيني وطاليني سهران انا ومهدوم حالي لا غفت عيني وطاليني يا صاحبي لك يوم زاد وكسر والنيل منيل بعيد عني وانت بعيد عني سنة وسنتين وينك يا غالي من فرقتك لليوم ما صفى بالي مرة سنة وسنتين وينك يا غالي من فرقتك لليوم ما صفى بالي سهران انا ومهدوم حالي لا غفت عيني وطاليني يا صاحبي لك يوم زاد وكسر والنيل منيل
وانت بعيد عني
وانت بعيد عني وانت بعيد عني هيك يصير ما عاشرتهم ما ذقت طعم النوم من فارقتهم لو ادري هيك يصير ما عاشرتهم ما ذقت طعم النوم من فارقتهم سهران انا ومهدوم حالي لا غفت عيني وطاليني يا صاحبي لك يوم زاد وكسر والنيل منيل
وانت بعيد عني
وانت بعيد عني
سيداتي وسادتي بعد تعيين الموفد الرئاسي الأمريكي الجديد رئيسا للإدارة المدنية في العراق تقوم بعض الأحزاب السياسية بترتيب أوضاعها لأخذ دور في الساحة السياسية العراقية. حول هذا الموضوع التقت مراسلتنا في لندن بركان الشكرتي مع ممثل المجلس الأعلى لثورة الإسلامية كما التقت عضو المكتب السياسي لحزب الدعوة الإسلامي حول مشاركة حزبه في الحكومة الانتقالية الجديدة.
بدأت أطراف وأحزاب سياسية عراقية تعيد ترتيب صفوفها لتثبت أقدامها في معترك الساحة السياسية العراقية مباشرة بعد أن عين الرئيس الأمريكي جورج بوش الدبلوماسي المخضرم بول بريمر رئيسا لإدارة العراق مدنيا. ومن هذه التحضيرات الاجتماع الذي يعقد اليوم لقادة الفصائل الخمسة وبحضور مسؤولين أمريكيين مع مفاوضات تجري بين بريطانيا وسيد محمد بقر الحكيم رئيس المجلس الأعلى لغرض عودته إلى العراق دون دخول قوات فيلق بدر، وسط كلام يتردد حول تخلي محمد بقر الحكيم عن قيادة المجلس الأعلى. الدكتور حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى في لندن يحدثنا عن الدور الحقيقي الذي سيلعبه السيد محمد بقر الحكيم عند عودته إلى العراق.
سيستقر في مدينة النجف الأشرف ويقوم بدوره الديني كمجتهد وفي عالم دين، وهذا هو دوره الطبيعي الذي مارسه حينما كان في العراق، ولكن بسبب الظروف الاستثنائية حينما غادر العراق لم يتمكن من مواصلة هذا الدور، حيث كانت هناك المتطلبات السياسية تلح أكثر عليه. ولكن بشكل عام الآن سماحة السيد عبد العزيز الحكيم هو المتصدي للقضايا السياسية اليومية، قد استقر في بغداد وهو يشارك في اجتماعات الهيئة القيادية وهو عضو في هذه الهيئة. أما سماحة السيد محمد باقر الحكيم تركيز والتوجه إلى التدريس في الحوزة العلمية وعلى القضايا الدينية لعله أكثر من القضايا السياسية.
في خبر أمس يقول أن سماحة السيد باقر الحكيم نفى هذا الأمر،
أن موضوع الاستقالة غير صحيح، وأنما هو حمل على الخبر ترك المجلس أو التخلي عن المجلس، هذا غير وارد، أنه سيبقى له علاقة بالمجلس وهو رئيس المجلس الأعلى.
ما يعني هو دوره بالضبط في المجلس إذن؟ يعني ماذا سيكون
هو
دوره؟
هو رئيس المجلس الأعلى الآن رسميا.
نعم.
ولكن هناك في المجلس لجان كثيرة وهناك مؤسسات كثيرة، فتقسيم العمل هذا مسألة طبيعية في كل مؤسسة وفي كل حركة سياسية، فهو رئيس المجلس ولكن ليس بالضرورة أن يدخل في اجتماعات الهيئة القيادية، بل الذي شخص من قبل المجلس للقيام بذلك هو السيد عبد العزيز، وهكذا الذي شخص للعلاقة مع الحكومة البريطانية مثلا والحكومة الأمريكية هو ممثل المجلس في لندن دكتور حامد البياتي، وهذا هو طبيعة العمل السياسي في كل حركة من الحركات. ولكن دوره العام في العراق سيكون الاستقرار في الحوزة والتوجه إلى التدريس والقرار، لكن لن يتخلى عن موقعه السياسي، ولكن لن يستقر في بغداد ولن يمارس العمل السياسي اليومي في على مستوى مثلا الآن الهيئة القيادية مثلما يمارسه أخوه السيد عبد العزيز الحكيم.
نعم دكتور حامد، هناك أيضا بعض الأحاديث في الفترة الأخيرة إلى اتفاق بينكم وبين حزب الدعوة الإسلامي في لندن، هل هذا صحيح؟
نحن أجرينا مباحثات عديدة والتقينا مرات كثيرة مع الأخوة في حزب الدعوة في بريطانيا، وكان محور هذا الحديث خلال فترة الإعداد لمؤتمر المعارضة، حيث كنا أعضاء في اللجنة التحضيرية السداسية ودعوناهم إلى المؤتمر لكنهم لم يستجيبوا، ثم التقينا بهم بعض المؤتمر ودعوناهم إلى الالتحاق باجتماعات لجنة المتابعة والتنسيق في كردستان وأيضا لم يستجيبوا، والآن ليس هناك شيء جديد في هذا الموضوع، ولكن الأمر مطروح أمام حزب الدعوة للالتحاق بعمل لجنة المتابعة أو الهيئة القيادية، ولكن ليس عندي علم باتفاق جديد في لندن.
أنتم الآن على أبواب الذهاب إلى طهران وفيما بعد إلى بغداد، ماذا سيكون عملكم في بغداد؟ ماذا ستفعلون؟
أنا سيكون دوري في بغداد هو نفس الدور الذي مارسته في لندن وفي كردستان، وهو الإعداد لمجلس وطني عراقي من العراقيين في الداخل والخارج لكي يضع آلية لاختيار حكومة عراقية مستقلة، وهو ما اتفقنا عليه مع قوى المعارضة العراقية التي اجتمعت في لندن وفي كردستان، وبعد ذلك سأرجع إلى لندن لممارسة عملي في المستقبل. وأود أن أشير هنا إلى أنني لا أرغب أن أرشح لأي منصب سياسي في العراق في بغداد في الحكومة المؤقتة أو المقبلة، وإنما تقتصر دوري على المساعدة وتهيئة الأمور لعقد اجتماع المجلس الوطني الذي سيختار الحكومة المؤقتة.
دكتور حامد، ما مغزى هذه التصريحات؟ سمعناها من البعض أيضا وهم غير طموحين إلى مركز أو مكان في السلطة القادمة.
هذه التصريحات لأن هناك قلق عند البعض أن المعارضة العراقية سابقا والقوى العراقية الوطنية أو الإسلامية حاليا هي جهات تسعى إلى السلطة وإلى النفوذ، هذا من جهة. من جهة أخرى أنا أرى أن الناس الذين عاشوا تحت ظلم صدام في داخل العراق هم أحق بإدارة السلطة وأحق بمثل هذه المواقع منا في الخارج. يعني كنا نقوم بدور كبير لكن الدور الأساسي كان للعراقيين في الداخل. نحن كنا نساعد من خلال عمل الإعلامي والسياسي لكن الدور الحقيقي كان للعراقيين الذين بقوا في داخل العراق وواجهوا النظام حتى اللحظة الأخيرة، أو الذين كانوا يقبعون في سجون صدام وأطلق سراحهم مؤخرا. وهذه قضية شخصية، يعني هي رغبة الإنسان في ممارسة عمل معين أو تحمل مسؤولية معينة. وأعتقد أيضا هناك سبب آخر بالنسبة لي شخصيا، وهو أن هناك مسؤولية كبيرة الآن تقع على عاتق كل من يتحمل مسؤولية تجاه الشعب. والظروف في العراق الآن صعبة جدا بسبب التدمير الذي وقع على يد نظام صدام خلال 30 عاما، وبسبب الحرب التي دمرت كثير من المؤسسات والبنية التحتية. وهذا يحتاج إلى مسؤولية كبيرة وعمل كبير. فأنا أفضل الاستمرار في دوري في العمل السياسي والإعلامي في بريطانيا في المستقبل.
على صعيد آخر، صرح حزب الدعوة الإسلامي برغبته في المشاركة في حكومة انتقالية، وهم يناقشون الأمر مع مجموعات سياسية أخرى، ومن المتوقع أن تعلن الهيئة القيادية عضوا سابعا يمثل حزب الدعوة. الدكتور حيدر العبادي عضو المكتب السياسي للحزب يحدثنا عن هذا الموضوع.
هناك مفاوضات تجري في بغداد من أجل العمل على تشكيل إطار سياسي. هذا الإطار السياسي يسمح بمشاركة جميع القوى السياسية التي كانت في الخارج سابقا والتي هي موجودة في العراق، وينبثق منها ربما حكومة انتقالية، وهذه الحكومة الانتقالية تقوم بتسيير شؤون البلد. بس عندي تصحيح في أول الأمر، أننا لم نطالب في الانضمام إلى هذه الحكومة الانتقالية، إنما الذي حصل هو أن هناك علاقات ولقاءات سياسية في بغداد، والإخوة الذين كانوا انبثقوا عن اجتماع صلاح الدين ضمن حديثهم معنا صار كلام بأنه يريدون توسعة هذه التشكيلة والنظر إلى تشكيلة جديدة. نحن طرحنا وجهة نظرنا والتي تتمثل في أن في الأصل نحن لا يوجد عندنا مانع من العمل مع القوى السياسية الأخرى، وإنما المانع الوحيد هو أن يتم هذا العمل ضمن الإطار الأمريكي إذا صح التعبير، أو ضمن إطار قوى الاحتلال في العراق. الذي حصل سابقا في اجتماع الناصرية وفي اجتماع بغداد والذي نحن امتنعنا عن الحضور فيه رغم الدعوة التي وجهت إلينا، هو أن تلك الدعوة كانت من قبل الراعي أو من قبل المحتل نفسه بدعوة منه، هو الذي قرر القوى التي تحضر، هو الذي قرر اجتماع طبيعة الاجتماع. وإحنا سجلنا اعتراضنا على ذلك الأمر وقلنا هذا الأمر غير صحيح. إذا كانت قوات الاحتلال تريد أن تسير البلد فتحها تزير البلد،
لكن هو تحصيل حاصل، قوات الاحتلال الآن موجودة هي وستشكل حكومة.
هذا صحيح، ولكن الفرق بأن المنح الذي صارت عليه قوى الاحتلال في السابق أنها كانت تريد هي أن تسير البلد وتريد أن تضم إليها بعض الأشخاص أو بعض الجهات تساعدها في تسيير البلد، هذا كان مرفوض من قبلنا. الآن الذي يجري والذي نحن نفاوض عليه هو أن القوى السياسية العراقية والعراقيون أنفسهم هم الذين يسيرون البلد. نعم تكون هناك محاورة، تكون هناك اتصال، يكون هناك نقاش، يكون هناك تفاهم بين العراقيين وبين قوى الاحتلال باعتبارها موجودة على الأرض وهي تسيطر وتحتل البلد، وبالتالي لا بد من حوار ولا بد من تفاوض لإيجاد حالة من إعادة الأمور إلى مجراها الطبيعي في العراق، إعادة الإعمار، إعادة البناء، وبالتالي أيضا الاتفاق على مدى تواجد هذه القوات على الأرض والمدى الزمني وحقيقة تواجدها، لأنه لا أحد يرغب في بقاء هذه القوات في المدن قطعا.
هناك بعض المباحثات بين حزب الدعوة والمجلس الأعلى، التقيت قبل قليل بالدكتور حامد البياتي
نعم،
ومؤخرا هناك مباحثات بينكم بين المجلس الأعلى.
نعم كانت هناك مباحثات والمجلس فعلا عرضوا علينا أن نشترك في هذا الأمر ونحن لم نرفض، إنما رفضنا سابقا لأن الصيغة لم تكن واضحة، كانت سوى معارضة كانت تسمى في الخارج. قلنا أي تشكيلة يجب أن تنتظر الوضع الداخلي العراقي، ولهذا نحن لما صرنا على أرض الواقع في العراق الآن لا يوجد مانع من الاشتراك في أي صيغة سياسية ما دامت تساهم في إعادة إعمار البلد وفي إعادة الحاجات الأساسية للمواطنين في العراق.
نعم دكتور حيدر العبادي، تشكيل الحكومة الانتقالية على الأبواب، مثل ما تعرفون بول بريمر تعين للسلطة المدنية، هناك غارنر أيضا، ماذا سيكون موقفكم منها؟
نعم، احنا لازلنا على موقفنا. اذا كان الامريكيون والبريطانيون لازالوا، بالاخص الامريكيون، لان البريطانيون يصرحون بانهم يرون بان لابد ان العملية السياسية يقوم بها العراقيون بانفسهم بحرية مطلقة. الامريكيون لازالوا يبدو على المستوى الاعلامي يقولون شيء ويفعلون على الارض شيء اخر. نحن لازلنا ننتظر، لازلنا نحاور، لازلنا نناقش، ولازال موقفنا. إذا كانت العملية السياسية الجارية حاليا هي من قبل العراقيين بإرادة عراقية مستقلة، نحن جزء منها، سنقوم بواجبنا الوطني، سنقوم بواجبنا أمام شعبنا وأمام وطننا. عملية من قبل الأمريكان، المسؤولين الأمريكيين، وهم يريدون أن يقرروا من يأتي من العراقيين وكيف يعمل وبأي موقع. نحن نرفض أن نكون جزء من هذه العملية، وسنظل نرفض ونعبر عن رضينا لذلك.
نعم، سيد أبو عقيل مسؤول حزب الدعوة في منطقة البصرة قال نريد المشاركة في حكومة انتقالية ولكن ليس بأي شرط.
الأمر معروض علينا أن نكون جزء من كل العملية السياسية، وبالتالي ممكن أن يعرض علينا منصبا وزاريا أو مناصب وزارية في حكومة انتقالية. هذا الأمر كله أخذ بالاعتبار، وبالتالي إذا كانت العملية السياسية بالأصل سليمة، بالأصل من قبل العراقيين، وبالأصل لها حرية عراقية ولها إرادة مستقلة، نحن سنسير في الخط إلى الأخير.
الهيئة القيادية الستة المكونة من 6 شخصيات عراقية تجتمع اليوم. هناك تصريح يقول سينضم عضو سابع، المرشح أن يكون من حزب الدعوة؟
ربما هذا الذي يدور الآن، يعني حسب الأطراف التي أبلغتنا في هذه المجموعة، هم يريدون أن نكون في هذه المجموعة. إنما وهذا الأمر كان مطروح علينا من لندن، وكان مطروح علينا في صلاح الدين كذلك كما تعلمون. في الوقت الحاضر بعد التباحث نتصور أن هناك صورة واضحة، ولكن هناك يمكن حوار مع بعض هذه المجاميع ومع المسؤولين الأمريكيين الموجودين في بغداد. لا ندري إلى أين ستفضي هذه المباحثات. هناك شروط وضعناها نحن ووضعها غيرنا يبدو. هذه الشروط هي أن تكون العملية السياسية بأيدي عراقية، والعراقيون هم الذين يقررون. الأمريكان باعتبارهم قوة موجودة على الأرض، مسؤولة عن توفير الأمن، مسؤولة عن توفير بعض الخدمات أيضا لتساعد أي حكومة عراقية تكون في الوقت الحاضر. وبالتالي إذا كانت ضمن هذه الشروط فنحن سنشترك، أما إذا كانت بشيء آخر علينا أن نناقش الأمر مرة أخرى.
وهذا ينطبق على الهيئة القيادية؟
بالتأكيد بالتأكيد، إذا كانت الهيئة القيادية في نفس الإطار، إذا كانت هي امتداد لإدارة أمريكية انتقالية تحت بريمر أو غارنر فهذه مرفوضة من قبلنا بشكل قاطع، وسنقف ضدها بشكل قوي. أما إذا كانت بالإرادة العراقية حرة، نعم تتفاهم وتتعامل مع الإدارة الأمريكية الموجودة على الأرض من أجل تسهيل مهمة المواطنين، هذا أمر مختلف وبالتالي سنشارك.
مناقشات ومباحثات تجريها جميع الأطراف العراقية السياسية على صعيد تشكيلة الحكومة المؤقتة وانسجامها مع تطلعات واحتياجات المواطن العراقي. بوركان شكرتشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
سيداتي وسادتي، قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة أعد تقريرا حول العثور على مختبر متنقل يحتوي على مواد ومعدات يعتقد أنه خاص لإنتاج الأسلحة البيولوجية، ولا أصادق عدت عرضا لهذا التقرير.
بعد أسابيع من البحث اللامجدي كما يبدو، قالت الولايات المتحدة إنها عثرت على دليل محتمل على وجود أسلحة دمار شامل في العراق. مراسل إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية جيفري دونوفان وافانا بالتقرير التالي، وأشار إلى أن أي عثور للقوات الأمريكية على أسلحة دمار شامل في العراق سيكون موضوعا يثير الكثير من الجدل. قالت وزارة الدفاع الأمريكية إن قوات التحالف في العراق عثرت على مختبر أسلحة جرثومية متنقل تركته حكومة صدام حسين المنهارة. وقد أعلنت وزارة الدفاع أمس عن عملية العثور هذه، وهي الأولى من نوعها منذ بداية الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق في 20 من شهر أذار الماضي، والتي جاءت بسبب ما قالته الولايات المتحدة عن أنها تملك أدلة على حيازة العراق على أسلحة دمار شامل. وأخبر ستيفن كامبوني مساعد وزير الدفاع لشؤون المعلومات الاستخبارية أخبر الصحفيين في البنتاغون أنه تم العثور على هذا المختبر المتنقل عند نقطة تفتيش كردية في منطقة تلكيف في شمال العراق قبل سقوط بغداد بفترة وجيزة، وقال
Coalition forces have come into possession of an Iraqi trailer.
وضعت قوات التحالف يدها على شاحنة عراقية تشبه تلك التي وصفها وزير الخارجية الأمريكي كولن باول في كلمته في الأمم المتحدة في شهر شباط الماضي.
وقال كامبوني أيضا أن القوات الأمريكية ما تزال تجري عمليات فحص على الشاحنة التي لم يعثر فيها بعد على أي عناصر جرثومية، علما أن مواصفات المختبر تطابق ما قدمه إلى واشنطن أحد الهاربين من العراق ومصادر أخرى قبل بداية الحرب من معلومات عن شاحنات الأسلحة الجرثومية، على حد قول كامبوني الذي لم يذهب إلى حد تأكيد العثور على دليل على امتلاك نظام بغداد السابق أسلحة دمار شامل، إلا أنه قال
While some of the equipment on a trailer could have been used for purposes other than biological weapons agent production.
ربما تكون بعض معدات الشاحنة قد استخدمت لأغراض لا تتعلق بإنتاج أسلحة بيولوجية، إلا أن الخبراء الأمريكيين والبريطانيين توصلوا إلى أن هذه الشاحنة قد تتطابق مع ما قاله الهارب العراقي عن أنها تستخدم في إنتاج عوامل بيولوجية.
هذا وقد عثر داخل الشاحنة على مواد يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة بيولوجية، وهي أحياء ميكروبية تستخدم في نشر الأمراض. وقال كامبوني إن في الشاحنة أيضا معدات لزراعة مثل هذه العوامل، إضافة إلى نظام للسيطرة على الغازات المنبعثة، وأضاف أن الخبراء قد يفككون الشاحنة خلال بحثهم عن عوامل ميكروبية، ثم تابع بالقول
This vehicle has had a very caustic substance washed through it.
لوحظ أن مادة مكاوية ربما تكون مادة الأمونيا قد ألقيت على المعدات داخل الشاحنة، ولا يمكنني تحديد نوع هذه المادة في الواقع. كما لوحظ أنها طليت بألوان عسكرية خضراء جميلة كما يبدو. هذه هي الظروف التي تجري فيها عملية الفحص.
وفي حالة إثبات كون هذه الشاحنة كانت تستخدم في إنتاج أسلحة دمار شامل، فسيدعم ذلك الحجة التي طرحتها إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش لشن الحرب في العراق، أي تدمير برامج إنتاج الأسلحة البيولوجية والكيميائية والنووية المزعومة. هذا وكان مسؤول أمريكي في الدفاع قد قال قبل مؤتمر كامبوني الصحفي إنه وآخرون يشعرون بالرضا عن احتمال كونهم قد عثروا على دليل دامغ على وجود برامج أسلحة عراقية غير تقليدية، إلا أن الملاحظ أن هناك نوعا من الحذر في هذا الشأن، إذ أشار المسؤول إلى احتمال طرح العديد من التساؤلات لو تم الإعلان عن كون هذه الشاحنة دليلا دامغا. وبالفعل هناك تساؤلات تتعلق بمصداقية أي إعلان عن عثور واشنطن على أسلحة دمار شامل في العراق، وهي التي رفضت السماح لمفتشي الأسلحة الدوليين بالعودة إلى البلاد. وفي هذا المجال قالت فيليس بينيس المحللة في معهد الدراسات السياسية، وهي مؤسسة فكرية في واشنطن،
I think there's a very serious problem of credibility. It's for this reason, among others, that so many forces in and around the United Nations have.
أعتقد أن هناك مشكلة خطيرة تتعلق بالمصداقية، ولهذا السبب سعت العديد من الجهات داخل الأمم المتحدة وخارجها إلى حث المفتشين الدوليين إلى العودة إلى العراق وإنجاز مهمتهم.
وهناك ايضا مسألة المعلومات الامريكية والبريطانية التي اعتمدت في دعم شن الحرب على العراق والتي طرح حولها بعض الشكوك. وكان الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش قد قال في خطابه المهم في الامم المتحدة في شهر ايلول الماضي، قال ان الولايات المتحدة تملك ادلة على رغبة العراق المتواصلة في الحصول على اسلحة نووية. وقال ايضا ان العراق حاول شراء الالاف من انابيب الالمنيوم التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم المخصص لانتاج اسلحة نووية. ولكن وكالة الطاقة الذرية الدولية أعلنت بعد أشهر من ذلك وبعد دراستها للموضوع أنها تعتقد أن الأنابيب المذكورة لا تلائم تماما ما ذكر عن استخدامها في تخصيب اليورانيوم، رغم كونها مناسبة لإنتاج قذائف مدفعية عادية، وهو ما كان العراق قد قدمه من تفسير رسمي لهذا الأمر. هذا إضافة إلى الملف الذي أصدرته الحكومة البريطانية عن الأسلحة العراقية المزعومة في وقت مبكر من هذا العام، والذي سبب إحراجا للندن بعدما ظهر من اعتماد المعلومات التي تضمنها على مصادر صحفية. وقالت بينيس إن سعي واشنطن لإثبات حجتها سيكون محفوفا بالمخاطر، لا سيما وأنها تسيطر على العراق الآن، وحذرت من تساؤلات وشكوك قد تحيط بأي عثور أمريكي على أسلحة دمار شامل في العراق. وقالت
The question of what the United States military finds is of course going to be questionable because there's such a high political.
ستطرح تساؤلات عما يعثر عليه الجيش الأمريكي، فما عدا الجانب العسكري هناك مشكلة سياسية مهمة تتعلق بإثبات مزاعم قديمة طرحتها الولايات المتحدة، قالت فيها إنها تعرف بوجود مختبرات متنقلة وإنها تملك أدلة على وجود برامج عراقية لإنتاج أسلحة للدمار الشامل.
Mobile labs or other pieces of evidence of weapons of mass destruction programs.
وفي البنتاغون قال كامبوني إن قوات التحالف فتشت حتى الآن 70 موقعا محتملا لأسلحة الدمار الشامل من مجموع 600 موقع يشك في أن النظام العراقي السابق كان يستخدمها في برامجه. وكان قائد الجيش اليوتيننت الجنرال ويليام والاس قد قال في مؤتمرات صحفية سابقة في بغداد إن القوات الأمريكية جمعت العديد من الأدلة والوثائق التي تظهر أن صدام حسين كان يملك برنامجا فعالا لأسلحة دمار الشامل. وقال والاس إن جزءا كبيرا من هذه المعلومات جاء من مسؤولين عراقيين سابقين كانوا يشغلون مواقع متدنية. ورغم إقراره بأن الأمر ما يزال مجرد فرضية، إلا أنه أشار إلى أن سبب عدم استخدام العراق هذه الأسلحة ضد قوات التحالف هو صعوبة إخراجها من مخابئها بسرعة، حيث كان العراق قد أبعدها عن أعين مفتشي الأمم المتحدة الذين غادروا البلاد قبل بداية الحرب تماما. هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
لا هو لا بهلج إلا عبس أخمار بهلج أنا اللي مكتون بيك وحبك مجوي إلي إلا عبس أخمار بهلج إلا عبس أخمار بهلج أنا اللي مكتون بيك وحبك مأذي إلي يلا بسخمار بهالي ودي يلا بسخمار بهالي يلا بسخمار الحسن رباني والقلب ما ديني يلا بسخمار بهالي يلا بسخمار بهالي
أحييكم مستمعي الكرام وأقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. نقلت فرانس بريس عن السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون نجرابونتي أن الولايات المتحدة تأمل في صدور قرار يرفع العقوبات عن العراق خلال أسبوعين. وقال نجرابونتي أن مشروع القرار سيعرض على مجلس الأمن غدا الجمعة معربا عن توقعاته بأن تبدأ المشاورات حول القرار أوائل الأسبوع المقبل. وفي سياق متصل نقلت فرانس بريس أيضا عن متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني توني بلير أن مشروع قرار يقترح رفع عقوبات الأمم المتحدة على العراق والدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمة الدولية قد وزع اليوم الخميس على الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. رويترز قالت إن مشروع القرار دعا إلى رفع جميع العقوبات ما عدا المتعلقة بالأسلحة. وكان رئيس جورج دبليو بوش صرح أن الولايات المتحدة تنوي التقدم إلى مجلس الأمن بقرار يهدف إلى رفع العقوبات الاقتصادية الدولية ضد العراق. وقد أدلى الرئيس بوش بتصريحه هذا في البيت الأبيض بعد لقاء مع رئيس الحكومة الإسبانية خوزيه ماريا أثنار. وقال وزير الخزانة الأمريكي جون سنو أن تعليق بعض العقوبات التي فرضت على نظام صدام حسين عام 90 بعد غزوه الكويت تعني أن واشنطن ستسمح الآن بإيصال المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تحويلات مالية تصل إلى $500 في الشهر من المقيمين في الولايات المتحدة إلى عوائلهم في العراق. وكان وزير الخارجية الأمريكي كولن باول قال في وقت متأخر من يوم أمس وبعد مباحثات أجراها مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، قال إن الولايات المتحدة ستتقدم بقرار إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع يدعو إلى رفع أو إنهاء مفعول القرارات الصادرة عن مجلس الأمن بخصوص العراق. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن القوات الأمريكية في العراق تقوم بإجراء اختبارات لتتبع آثار عناصر بيولوجية داخل ما يظن أنه مختبر متنقل لإنتاج أسلحة جرثومية، ويحاول خبراء أمريكيون التحقق من قيام العراق بإنتاج أسلحة دمار شامل قبل الحرب التي وقعت في العراق. من جانبه أعلن نائب وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج اليوم الخميس أنه واثق تماما من العثور على أسلحة دمار شامل في العراق. ونقلت وكالة تاتاس عن المتحدث باسم الخارجية الروسية ألكسندريا كوفينكو أن النتائج النهائية المتعلقة بإنتاج أسلحة دمار شامل في العراق لا يمكن أن تستخلص إلا من قبل خبراء لجنة أنموفيك التابعة للأمم المتحدة. إلى هذا قال نيغروبونتي أن واشنطن لا ترى دورا لمفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة في العراق في المستقبل المنظور بحسب فرانس بريس. وقالت أسوشيت بريس في تقرير لها من واشنطن أن حوالي 2000 من الخبراء سيرسلون إلى العراق للمساعدة في البحث عن أسلحة الدمار الشامل وعن مسؤولين عراقيين سابقين وإرهابيين. نقلت وكالات الأنباء عن مسؤولين أمريكيين أن أجهزة الجمارك الأمريكية والقوات العسكرية الأمريكية استعادت 39,400 مخطوطة قديمة وحوالي 700 تحفة فنية فقدت من المتحف الوطني العراقي في بغداد. وأشار المكتب الأمريكي للهجرة والجمارك إلى قيام عناصر من المكتب بالعمل في المنطقة قبل نشوب الحرب وبالعمل مع القوات الأمريكية لملاحقة الكنوز التي لا تقدر بثمن والتي اختفت من المتحف منذ موجة النهب والسلب التي جرت الشهر الماضي. قالت رويترز إن برلمانيا نرويجيا رشح الرئيس جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير لنيل جائزة نوبل للسلام مثنيا عليهما لكسب الحرب في العراق. ونقلت الوكالة عن يان سايمونسون أن العالم بحاجة في بعض الأحيان للجوء إلى حرب صغيرة وفعالة لتفادي حرب أكثر خطورة في المستقبل بحسب تعبيره. أفادت فرانس بريس أن زعماء عراقيين ومسؤولين أمريكيين عقدوا اجتماعا جديدا لهم اليوم الخميس لتشكيل حكومة مؤقتة في بغداد في غضون الأسابيع القليلة المقبلة. ومن المتوقع إضافة 2 إلى المقاعد 5 التي تمثل الفصائل السياسية 5 الرئيسة وهي الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الوطني الكردستاني، المؤتمر الوطني العراقي، المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق وحركة الوفاق الوطني العراقي. ويسعى مجلس الفصائل السياسية إلى تشكيل حكومة مؤقتة تقوم بملء الفراغ السياسي في البلاد الذي يرى كثيرون أنه السبب في الفوضى التي يعاني منها العراق. وجاء في تقرير لفرانس بريس من بغداد نقلا عن جلال طالباني زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني أن المجلس الخماسي وافق على إضافة مقعد لحزب الدعوة الإسلامية وآخر لممثل عن العرب السنة. لقي صبي عراقي في 8 من عمره مصرعه بعد تعرضه لحادث دهس في مدينة تكريت. وقالت القيادة الأمريكية الوسطى أن الصبي قفز أمام عربة عسكرية لالتقاط شيء ما من وسط الطريق ما تسبب في دهسه، وأن سائق العربة لم يكن قادرا على تفادي إصابة الصبي. الجنود الأمريكيون حاولوا إسعاف الصبي وتم نقله إلى مستشفى ميداني حيث فارق الحياة متأثرا بجراحه. على صعيد آخر، وصلت الفتاة العراقية حنان شهاب البالغة من العمر 15 عاما والتي نقلت للعلاج في الولايات المتحدة إلى مركز الحروق التابع لجامعة ميشيغان. وقد أصيبت حنان بحروق بالغة أثناء القصف الجوي الذي قادته القوات الأمريكية في العراق، وذلك بعد سقوط مصباح نفطي على فراشها. وكالة أسوشيت بريس نقلت عن رئيس القسم الذي تعالج فيه حنان أن حالتها مستقرة. واصل سيداتي وسادتي تقديم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن مصدر في القوات الأمريكية أن قوات التحالف قامت بإطلاق سراح ما يزيد على 7,000 أسير حرب عراقي، ولم يتبقى إلا حوالي 2,000 أسير رهن الاحتجاز. وفي خبر آخر أفادت فرانس بريس أن القوات الأمريكية بدأت اليوم الخميس بأخذ المواقع التي كانت حركة مجاهدين خلق تتواجد فيها في المناطق الشمالية الشرقية من العراق، تماشيا مع اتفاق لوقف إطلاق النار بين الطرفين. نقلت وكالة إتار تاس الروسية عن وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف بعد محادثات أجراها مع نظيره السعودي الأمير سعود الفيصل أن دور الأمم المتحدة في تسوية المشكلة العراقية سيتحدد داخل مجلس الأمن. إيفانوف قال أن مشكلة العقوبات لها وجهان إنساني وقانوني، مشيرا إلى أن روسيا تؤمن بوجوب تعليق أو رفع جميع أشكال العقوبات التي تعيق إيجاد الحل للمشكلات الإنسانية في العراق. من جهة أخرى قالت أسوشيتد بريس أن مسؤولا أمريكيا وصل الخميس إلى موسكو سعيا لكسب تأييدها لرفع العقوبات المفروضة على العراق. وقد التقى كيم هولمز مساعد وزير الخارجية الأمريكي بنائب وزير الخارجية الروسي يوري فيدوتوف لهذا الغرض، وسيتوجه إلى ألمانيا في مسعى مماثل. فرانس بريس نقلت عن هولمز بعد مباحثاته في روسيا أن هناك تفاهما حول الحاجة إلى رفع العقوبات عن العراق بصورة عاجلة. وجاء في تقرير آخر لفرانس بريس أن المبعوث الأمريكي أخفق في إقناع موسكو بتغيير موقفها المطالب بإعلان خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل أولا. نقلت فرانس بريس عن المستشار الأمريكي لوزارة العدل العراقية كلينت ويليامسون أن محكمة خاصة تستند إلى النظام العدلي العراقي يمكن أن تتولى محاكمة صدام حسين ومسؤولي النظام السابق على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعب العراقي. وليامسون أشار إلى وجود إجماع على معالجة الجرائم التي ارتكبت بحق أفراد الشعب العراقي بواسطة نظام العدالة العراقي. وفي خبر آخر من بغداد قالت وكالة أسوشيتد بريس إن القائد العسكري المسؤول عن عراق ما بعد الحرب عبر عن رضاه اليوم الخميس للتقدم الذي تحقق في العاصمة، لكنه حذر من المطالبات بإيجاد حلول سريعة، مشيرا إلى أن هذه المسائل لا تأتي بين ليلة وضحاها. أفادت أسوشيتد بريس أن سفيرة تركيا في العراق توجه اليوم الخميس إلى بغداد لإعادة فتح السفارة التركية هناك. ذكرت فرانس بريس أن مسؤولين عن الشؤون الصحية في العراق سيلتقون بممثلين عن منظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة البصرة اليوم الخميس لمناقشة احتمال انتشار وباء الكوليرا في جنوب العراق. وفي خبر آخر أعلن وزير الصحة الكويتي أن بلاده تبرعت بمبلغ 8 ملايين دولار لإعادة تأهيل المستشفى العام في البصرة الذي يعاني كذلك من نقص مزمن في توفر الدواء. كما أفاد فرانس بريس أن مدير برنامج الغذاء العالمي جيمي موريس سيزور بغداد يوم الأحد المقبل للتباحث مع المسؤولين هناك حول ما تصف الوكالة الدولية بأكبر عملية مساعدة إنسانية في العالم. ومن عمان أوردت فرانس بريس تقريرا جاء فيه أن برنامج الغذاء العالمي سيرسل ما يربو على 200 شاحنة محملة بالغذاء وبشكل يومي خلال الأيام القليلة المقبلة. ذكرت وكالة رويترز أن وزير الدفاع الألماني بيتر شتراك قال اليوم الخميس أن بلده قد ينظر في مسألة إرسال قوات إلى العراق كجزء من قوة لحفظ السلام تابعة لحلف شمال الأطلسي الناتو. من جانب آخر نقلت وكالة الصحافة الألمانية عن مسؤول ألماني كبير فضل عدم الكشف عن هويته هذا اليوم أن برلين على استعداد للمساعدة الولايات المتحدة كسب قضية رفع العقوبات المفروضة على العراق. إلى هنا ينتهي سيداتي وسادتي هذا العرض الأخبار العراقية قدمته لكم من إذاعة العراق الحر فبراغ. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.